بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضعيف. قال المؤلف الفاضل: حكم روايته. يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتشاهم في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين. الأول ألا تتعلق بالعقائد وصفات الله تعالى. الثاني ألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام، يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك. ومما نروي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل. فينبغي التنبيه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك، لئلا تجد من بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفها. قلت: قول الله للحديث الضعيف روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه هو نوع من البيان والإشارة إلى الضعف، فإن هذا التمريض في العبارة كان في عرف العلماء السابقين لوسائل الإشارة إلى ضعف الحديث، وقد ذكر المؤلف الفاضل ذلك في نوع الصحيح وكذا في نوع المعلق، وقد قال البيهقي في رسالته إلى الجويني ضمن رسائل المنيرية: وعندي أن من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة فسبيله أدام الله توفيقه يملي في مثل هذه الأحاديث روي عن فلان ولا يقول روى فلان، لأن يكون شاهدا على فلان بروايته من غير سبب، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعا. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لنا.
يعني يا أخنا أحمد أبي عبد الله الحافظ
لما سمع أبو عثمان الحيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه
الحيري
أبو عثمان الحيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يديم النظر فيه، فكان إذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في بعضه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرنا فإذا به قد حفظ ما في الكتاب حتى ميز بين صحيح الأخبار وسقيمها. وأبو عثمان الحيري يحتاط في هذا النوع من الاحتياط فيما يورد من الأخبار في المواعظ وفي فضائل الأعمال، فالذي يوردها في الفرض والنفل ويحتج بها في الحلال والحرام أولى بالاحتياط وأحوج إليه ولله التوفيق. انتهى. قلت: فاستعملوا العلماء السابقين لفظ الجزم كروى فلان في الصحيح الثابت، ولفظ التمريض كروي عن فلان في الضعيف كان أمرا مسلوكا ومتبعا عندهم، واصطلاحا معروفا مشهورا بينهم، إلا أن هذا اليوم ليس كذلك لقلة العلم وغلبة الجهل. فعامة من تلقى عليهم الأحاديث في مجالس الذكر والوعظ لا يصدقون بين قول الواعظ المذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبين قوله روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل هم في الغالب إذا نسب الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي طريق وبأي عبارة يظنون أن ذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نخاطب الناس بما يعرفون لا بما لا تدلوه وقولوه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه وقولوه إلا كان لبعضهم فتنة. فالذي ينبغي والحالة هذه أن يبين للناس أن الحديث ضعيف من حيث نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بعد ذلك أن يذكر أنه صحيح المعنى ما كونه ضعيف. ولا بأس بعد ذلك أن يذكر أنه صحيح المعنى مع كونه ضعيفا من حيث النسبة، حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله والله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. الشيخ طارق هنا اعترض على المؤلف الدكتور الطحان حفظه الله تعالى في هذه الفقرة في كلامه على أدب من الآداب في رواية الحديث الضعيف. قال الدكتور الطحان: حكم رواية الضعيف، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الحديث الضعيف والتساؤل في أسانيده، ثم إلى آخره، ثم قال: وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بلغنا عنه كذا، وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه. هذه المسألة من المسائل المتفق عليها بين المحدثين، وهذا الأدب من الآداب التي اعتنى بها المحدثون قديما وحديثا، ونص على ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام النووي، كما ذكر ذلك أنه في شرح مسلم، وكذلك في مقدمة المهذب. الشيخ طارق هنا اعترض على المؤلف في هذه الفقرة، اعتراضه من ماذا؟ يقول أن هذا الاستعمال وهذا الأسلوب كان من الأساليب القديمة، وهذا قوله. قال هنا: فإن هذا التمريض في العبارة كان في عرف العلماء السابقين من وسائل الإشارة إلى ضعف الحديث. ماذا يعني الشيخ حفظه الله بقوله كان في عرف العلماء السابقين؟ هل لم يعد عرفا للاحقين لمن خلف هؤلاء العلماء؟ ومن قال بهذا؟ هذا العرف مستمر للعلماء السابقين من المتقدمين ممن جاء من بعدهم إلى زماننا هذا. فينبغي إذا روى الإنسان الصحيحة جزم بنسبته إلى رسول الله، فيقول قال رسول الله أو عن رسول الله. وإذا روى الضعيفة مع مراعاة الشروط الأخرى في رواية الضعيف ينبغي أن يمرر، فيقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حكي عن رسول الله كذا، بلغنا عن رسول الله كذا. واضح؟ وهذا الكلام نص العلماء عليه بالاتفاق، فمن أين للشيخ أن يفرق بين عرف للمتقدمين لا يجب أن يستعمل في زماننا، أو لا ينبغي، أو لا حاجة لاستعماله ولا فائدة من استعماله، ولم ينص على أنه لا فائدة من استعمال هذا الأسلوب في زمانه، لكن ماذا يعني بقوله كان في عرف العلماء السابقين؟ ثم في نهاية هذه الفقرة أيضا قال: قلت فاستعمال العلماء السابقين لفظ الجزم كروى فلان في الصحيح الثابت، ولفظ التمريض كروي عن فلان في الضعيف، كان أمرا مسلوكا أي في الماضي، ومتبعا عندهم أي لم يعد متبعا الآن، لم يعد مسلوكا الآن. هذا حقيقة من الأمور الغريبة. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال العلماء ينبغي لمن أراد رواية حديث أو أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من الصيغ أو من صيغ الجزم، بل يقول روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو بلغنا. وفي مقدمة شرح المهذب قالوا صيغ الجزم موضوع للصحيح والحسن وصيغ التمريض سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته من المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. الشيخ طارق خلط ما بين تحديث العوام واضح وما بين نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح العوام لا يكتفى في تحديثهم فقط بذكر السير، واضح أن يذكر الحديث الضعيف فيقول روي أو حكي لأنهم لا يفقهون ذلك، لكن هذه القضية لا تجعلنا لا نستخدم هذه الصيغة، لأن القضية هي أولا في نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذكرك الحديث الضعيف فتصدر ذلك بصيغة من صيغ التمريض، فأنت تمرض هذه النسبة ولا تجزم بهذه النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تمرضها، فلست أنت بالجازم في تحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إن جزمت فيخشى أن تكون في معنى أو في مكانة الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النووي. قال ماذا؟ قال وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخل به جماهير الفقهاء من أصحابه الشافعي وغيرهم، بل جماهير ما قالش هنا الأصحاب، قال أصحاب النسخة، قال الأصحاب مطلقا ما عدا حذاق وظهر أصحاب الحديث، بل جماهير أصحاب الحديث مطلقا ما عدا حذاق المحدثين. والظاهر المحدثين لماذا؟ لأنه استثنى، قال المحدثين فالاستثناء الظاهر من الحديث يعني. بل جماهير أصحاب الحديث مطلقا ما عدا حذاق المحدثين، قال وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب. بعد هذا النقل والنقل الذي نقله الشيخ طارق نفسه، كيف نقول لا ينبغي الاعتناء وكان عرفا قديما وكان سلوكا متبعا عند المتقدمين، ثم من تابعك على ذلك يا فضيلة الشيخ؟ من تابعك على أنه لا ينبغي استعمال مثل هذه الصيغ؟ وماذا تقول في رجل روى الصحيح فقال روي في البخاري وحكي في البخاري ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين؟ ماذا تقول؟ العوام لا يتفطنون لروية أو حكية أو الجزم. وإذا كان في الضعيف لا ينبغي الالتزام بذلك فإن العامة لا يفقهون، فكذلك في الصحيح لا ينبغي التقيد في تصدير الحديث بعبارة التمريض أو بصيغة التمريض، هذا معيب ولا ينبغي أن تمرض وأن تصدر الصحيحة بصيغة التمريض حتى وإن حدثت بذلك العوام. وما يدريك أن هؤلاء جميع من العوام وليس فيه من أهل الشام من أهل الحديث من أهل الفقه من أهل المعرفة، ثم هذا الرجل لما تكلم بهذا الأدب هو يسوغ هذا، يدون هذا الأدب هذا البند واضح في كتابه، وهذا الكتاب يكتب لمن؟ للعلماء ولطلبة العلم والمشتغلين بهذا الفن، وليس في بلدنا فقط بل في عامة بلاد المسلمين. فإن كان في بلدنا من لا يعتني بذلك ومن لا يلتفت إلى ذلك فقد كتب ذلك لطلبة علم قد يحدثون في بلد يعتنون ويفقهون مثل هذه العبارات. ثم النووي والعلماء، هذا الكلام لم يخل به أحد من أهل العلم من تكلم في الضعيف، وهو التصدير بصيغة التمريض على اختلاف أزمانهم وأوقاتهم، هل كانوا جميعا إذا حدثوا حدث العلماء والفقهاء
والعارفين بالتفريق بين صيغ التمريض وصيغ الجزم، أم كان في زمان كذلك من لا يحسن ومن لا يفقه، ولا سيما في بلاد العجم، لا سيما في بلاد العجم، ومع ذلك لم يقف أو لم أقف أنا على عالم من العلماء يقول لا حاجة إلى هذا البلد وإلى هذا الشرط، فإن العامة لا يحسن ولا يفقهم. وخلط الشيخ طارق مالك بين قضية لا يفقهم، فينبغي أن تذكر الضعف. نعم، نقول إذا كان الناس لا يفقهون من ناحية تصديق الحديث بالتمريض فينبغي أن تبين ضعف الحديث، ونقول وإذا كانوا لا يفقهون معنى ضعيف وصحيح ينبغي أن تبين أن هذا الضعيف كذلك لا يعمل به، لأن كذلك من الناس من لا يفرق بين صحيح وضعيف، بل من الناس من سيذكر الشيخ طارق الآن أن محدثا قام يحدث الناس ويعظ الناس، وفي النهاية بعد أن صدر الحديث قال روى ذلك ابن الجوز في الموضوعات. هل معنى ذلك فقه الناس؟ ما معنى الموضوعات؟ ما فقه. إذا حتى وإن قلت الحديث موضوع ينبغي أن تبين أن هذا موضوع أي مكذوب، ومكذوب أي لا ينبغي أن يحدث به ولا يؤخذ ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل معنى هذا الوضع لا يقول إنسان موضوع لأن الناس لا يفهمون معنى الموضوع؟ لا نقول صحيح لأن الناس لا يفهمون معنى الصحيح. هذا عجب. ثم من أين الشيخ طارق يقول لا المتقدمين والمتأخرين وينبغي أن نسلك سلك مسلك المتقدمين؟ واضح، وهو الآن لا التزم بمنهج المتقدمين ولا منهج المتوسطين ولا منهج المتأخرين كذلك ولا حتى منهج المتأخرين. فحقيقة هذا الموقف خلط فيه ما بين أمور، كما قلنا ما بين التحديث لأن العامة لا تبقى، وما بين نسبة الحديث، فحتى لا يكون الإنسان قد وقع في موقف الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي تصديره بماذا؟ بصيغة التمريض، بصيغة من صيغ التمريض. هذه نقطة. النقطة الأخرى لقائل أن يقول كذلك، كما أننا لا نبين للناس أو لا نصدر الضعيف بالتمريض لأنهم لا يفقهون ذلك ولا حاجة لهم، فكذلك في الصحيح لقائل أن يقول وكذلك الصحيح لا يلزم أن نصدره بالجزم وإنما قد نصدره بالتمريض ولا حرج في ذلك، لأن هذه الطريقة المسلوكة كانت طريقة للمتقدمين. الأمر الرابع، هل هناك فرق فضيلة الشيخ بين الكتابة وبين التحديث؟ ماذا لو أن كاتبا مؤلفا في مبحث فقهي في مبحث حديثي في أي كتاب قام يكتب وأورد حديثا ضعيفا فصدره بصيغة الجازم، هذا يعاب أو لا يعاب؟ ولا يفرق. وكذلك قد باستعمال العلماء السابقين لفظ الجزم كروي فلان في عفوا كروى فلان في الصحيح الثابت، ولفظ التمريض كروي عن فلان في الضعيف كان أمرا مسلوكا متبعا عندهم واصطلاحا معروفا مشهورا، إلا أن هذا اليوم ليس كذلك لقلة العلم. لم يفرق بين حتى الكتابة، كأنه يعني يريد أن نرغي هذا التفريق، وأنا أعلم أنه لا يريد ذلك، هو لا يريد ذلك تمام، لكن لم يفصل. فلو عملنا كما يعامل الشيخ الطحان في أنه يقف عند بعض المسائل، واضح كما مر معنا وكما سيأتي، واضح، ولا يلتفت إلى مقصد الكاتب ولا يلتفت إلى حتى علم الكاتب أنه يفهم أن هذا المجال ينبغي التفريق أو لا يريد ذلك، وإنما يريد الكلام باحتراز معين حتى وإن لم يحترز، فمعرفتك بالمؤلف أو بالعالم الذي يكتب ينبغي أن تحمل الكلام على الوجه والمحمل الحسن وأنه أراد القيد الفلاني وإن لم يقيد. هل الشيخ طارق قيد هنا وفرق أو عمم؟ عمم. طيب ماذا يقول في الكتابة؟ ينبغي أن تراعى هذه الألفاظ أو لا ينبغي؟ طبعا ينبغي، وإلا أنا على يقين لو وقف فضيلة الشيخ طارق على رجل صدر حديثا في الصحيحين بصيغة التمريض، واضح، لا انتقده وعاب ذلك عليه وجرم وعنف، ولو صدر حديثا ضعيفا خفيف الضعف بصيغة من صيغ الجزم وإن كان خفيف الضعف كذلك لانتقد ذلك انتقادا شديدا، فلماذا لا يقول هنا هذه طريقة للمتقدمين؟ هذا أمر. أمر آخر، نعم هناك من سبقه لكن من المعاصرين، وفضيلة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وذكر ذلك في مقدمة تمام المنة، واضح، ذكر أنه لا ينبغي الوقوف فقط عند تحديث الناس، أن يصدر الإنسان ذلك بصيغة ماذا؟ التمريض. لكن والشيخ لم يقل أن هذا كان عرفا للمتقدمين، وقال لا يكتب، صدر بالتمريض وتبين الضعف حتى يفقه من لا يفرق ما بين الصيغ. كلام الشيخ الألباني لو تمنى لنا
مقدمة صح التمريض
مقدمة سواء عمتنا الكلام عمتنا خلاص عيني في تقديمته لتعليق على فقه السنة وتمام منا. قال رحمه الله تعالى بعد نقل لكلام النووي: إن لي رأيا خاصا فيما حكاه النووي عن العلماء لابد لي من الإدلاء به بهذه المناسبة، فأقول إذا كان من المسلف به شرعا أنه ينبغي مخاطبة الناس بما يفهمون ما أمكن، وكان الإصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس، فهم لا يفرقون بين قول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة المشتغلين بعلم السنة، فإني أرى أنه لا بد من التصريح بصحة الحديث أو ضعف دفعا للإيهام، كما يشير إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انظر إلى الفرق بين الاستعمالين أو العبارتين، استعمال الشيخ الألباني والشيخ طارق. وكان ينبغي للشيخ طارق أن يعزو كذلك لإن كان قد وقف على هذا الكلام، وأظن أنه قد وقف تماما منا، يعني لابد أن يكون قد وقف أقل شيء أن يعزو إلى عالم. فيعني طالب العلم من أمثالنا صغار طلبة العلم لما يقول لو من سلفه، فالشيخ الألباني سلف، الشيخ الألباني وكذلك عالم يعزى إليه مثل هذه المسائل، لا سيما في مسألة لم يسبق أحد. فإن عزى ذلك بالشيخ الألباني فجدير أن يعزى له، هذا أفضل، هذا يقوي. وعلى كل فعبارة الشيخ الألباني لم يقل هذا كان عرفا للمتقدمين وعرفا للسابقين ولا ينبغي أن يستعمل الآن، واضح؟ وإنما قال هذا الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس اليوم، فهم لا يفرقون بين قول القائل لقلة المشرك، فإني أرى لابد من التصريح، لم يقل عدم ذكر ذلك والتصريح، وإنما مع ذكره أن يصرح معنى روية أي يبين الضعف. هذا هو الفرق بين العبارتين. وعليه فنقول نعم، لا يكتفي المحدث أو الكاتب بذكر لفظة أو صيغة التمريض، وإنما لا بد كذلك أن يبين ماذا؟ الضعف، لكن يبين الضعف وليس بصيغة الجزم، وليس بصيغة الجزم، فلا يقول قال رسول الله ثم يقول ضعيف، فكذلك سيقول العامة وهل يقول رسول الله ضعيف؟ أما إذا ما يدري الضعف ده من أين؟ فما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم نقول ولكن الحديث ضعيف، ما معنى ضعيف؟ لكن نحن نقول روي هذا الحديث وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا يفهم العام، واضح؟ وبعد ذلك تبين ماذا؟ الضعف، حتى لا تجزم بنسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وصل.
ومن عجائب ما يحكى مما يدل على جهل الناس بالمصطلحات العلمية، حدثني أحد أصدقائي أن الشيخ محمد نجيب المصيعي رحمه الله كان يلقي محاضرة في بعض المساجد، فسأله سائل عن حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الشيخ هو حديث ضعيف، فاعترضه السائل متعجبا كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا. وذكر الكوثري في مقالاته قال شهدت في بعض الجوامع في موسم من
طيب. هذا بالنسبة أيضا الشيخ طارق سرق وأن نقل نقلا أيضا وحدثني فلان الثقة وحدثني بعض الثقات، هو ثقة عنده ولكن نحن لا ندري ما هي درجة توثيقه، وأسأله طبعا مش هنقول حديث للفرق ما بين الأثر وما بين الحديث، لكن لو وقف على أثر في كفال الخطيب في مثلا جامع بيان العلم لابن عبد البر، واضح؟ وفيها أيضا حدثني بعض الثقات وقد ساق السند، ماذا سيحكم عليه؟ سيحكم عليه بالضعف أو يحكم عليه بالقبول؟ سيحكم عليه بالضعف لإبهام من حدث عنه. وهذا مؤلف ليس من باب القصص ومن باب الوعظ إلى آخره، فلا ينبغي مثل هذه الحكايات، لا سيما وقد نقل نقول أخرى تغني عن ذلك. فنقول هذا أيضا يحتاج إلى ثبت العرش ثم انقش واغفر لنا رجالك وما حالهم. نعم.
وذكر الكوثري في مقالات قال: شهدت في بعض الجوامع في موسم من المواسم التي يحتفل بها، رأيت خطيبا جامع يخطب على المنبر يوم الجمعة في فضل ذلك الموسم، ويسرد أحاديث لا يحتج بها عند أهل العلم، ويقول في آخر حديث تقوية أمره أخرجه ابن الجوزي في الموضوع بصوت عال ينطوي على ارتباطه بهذا النقل، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا النقل كذلك ما كان ينبغي أن تنقل يا قضية الشيخ عن الكوثري وفيه ما فيه من الطوام والدلائل، ذاك الذي يطعن في أنس رضي الله تعالى عنه ويطعن في الصحابة ويطعن في العلماء، وما سلم من لسانه أحد من كبار علماء أهل السنة والجماعة فضلا عن غيره، واضح؟ فما كان ينبغي يعني أن تشرفه بالنقل عنه في كتابه.
أنس الملك شهر يطعن أنس الملك؟
نعم.
قلت كأن هذا الخطيب ظن أنه
مش أنس فقط، ورد ذلك في أبي هريرة وفي جماعة الصحابة. والله هو حنفي جلد، وإذا كان الحديث يعارض ما قاله أبو حنيفة رحمه الله إن لم يستطع تضعيفه إلا بالكلام في الصحابة سيتكلم في الصحابة.
هو ما رد عليه شكل معلمة في التنكيل؟
التنكيل هذه ردود موجودة في التنكيل. نعم.
قلت كأن هذا الخطيب ظن أن كتاب الموضوعات لابن الجوزي موضوع لضم ومضيع ومسائل في مكان واحد، ولم يفهم أن الموضوعات في اصطلاح المحدثين تطلق على المحذوبات والمختلقات، ومما وقع لي شخصيا كان في منطقتنا مسجد المصنفين، وكان القائمون عليه وما زالوا بفضل الله من أهل السنة، وكان من شأنهم الانتظار بين الأذان والإقامة وقتا يسمح لوفود المصلين ليدركوا الصلاة، والناس يعرفون عادة المسجد وعادة أهله، وكان في المسجد شيخ كبير يحفظ الأطفال القرآن من الصباح الباكر حتى قبيل أذان الظهر، وكان من شأنه أنه يؤذن هو للظهر ثم يسارع إلى إقامة الصلاة بغير انتظار للمصلين ليسارع إلى الرجوع إلى أهله أو قضاء حاجاته. على ذلك أكثر من مرة اشتكى الناس فكلمناه فقال بثقة واطمئنان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، وإذا كنتم ثلاثة فلا تنتظروا الرابع. فقلنا له إن هذا الحديث ما سمعنا به قط، فمن أين جئت به وفي أي كتاب قرأته؟ فقال محتجا علينا: حدثنيه أبي عن جده.
حدث بعض الثقات الجميلة. نعم.
بل إن كثيرا من المثقفين من الكتاب والمحللين ممن يغفلون عن معاني هذه المصطلحات الحديثية وعن الفرق بينها. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرحه على ألفية السيوطي: وقد اجترأ كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث، فيقول احدهم: حدثنا ابن خلدون، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو اقبح ما راينا من انواع النقل، فان التحديث والاخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها الى معنى اخر. هو النقل من الكتب إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ صنعة ليس هو هؤلاء الكتاب من أهلها، ويخشى على من تجرى على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب به البحث والجنون المجرد عفوا الله. هذا هو التعليق على الفقرة الثانية.
يعني هذا الموطن ما كنت يعني أرى أن يطيل فيه الكلام بمثل هذه الصورة، واضح، والمسألة يعني الحق والصواب مع المؤلف، بل لو قال المؤلف أو الشيخ الطحان غير ذلك لكان معيبا ويعاب عليه وينتقد، فهو مسبوق بكل من تكلم في هذا الباب بأنه لا بد من الاعتناء بمثل هذه الصيغ، وإن نبه فيقال كان ينبغي التنبيه على أن أكثر الناس اليوم لا يلتفتون ولا يفقهون التفرقة ما بين هذه المصطلحات، فينبغي تبين الضعف كما قال الشيخ الألباني في مقدماته، واضح، في سطرين، ولا يحتاج لمثل هذا الإطالة التي لحاجة إليه. نعم.
قال المؤلف الفاضل: حكم العمل به. اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف الذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال، لكن بشروط ثلاثة أنصحها الحافظ ابن حجر، وهي الأول أن يكون الضعف غير شديد، الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. قلت هكذا ذكر المؤلف الفاضل هذه الشرائط الثلاثة في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم يذكرها في حكم روايته في الفقرة السابقة، فأوهم أن ابن حجر إنما خص هذه الشرائط بالعمل لا بالرواية، وليس الأمر كذلك، فإن الحافظ ابن حجر ذكر هذه الشرائط في الرواية وفي العمل أيضا من غير فرق. ولئن ورد في بعض العبارات لفظ العمل وفي بعضها لفظ الرواية فإن هذا لا يسوغ التفريق بينهما من حيث الحكم. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض المواضع التي تعرض فيها هذه المسألة إلى شيء من هذا، حيث قال في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون الحديث ضعيفا وأن لا يشفر ذلك لأن لا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشجع ما ليس بشرط، أو يرى بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيح. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. قال الحافظ وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث المرء أنه كاذب فهو أحد الكذابين، فكيف بمن عمل به ولا فرق بين في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل اجب كل شرع انتهى. وإن كان كلام الحافظ هنا يرشد إلى أن العمل بالضعيف أشد من روايته فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أن هذه الشرائط ينبغي توفرها في العمل لا في الرواية، كيف وقد صرح هو في صدر كلامه بأن هذا متعلق بإيراد الأحاديث يعني نقلها وروايتها، واشترط أن لا يشهر ذلك وهذا متعلق بالرواية، والحديث الذي استدل به خاص بالرواية أيضا، ثم إن ضرر الرواية قد يكون أعظم من جهة أخرى، فيكون اشتراط هذه الشرائط في العمل يلزم منه اشتراطها في الرواية من باب أولى، لأن العمل إنما يخص العمل فقط فليس عمله متعديا إلى غيره، بينما الراوي روايته متعدية إلى غيره فضررها أعظم ومحسنتها أكبر والله أعلم.
نعم. هنا أيضا هذه الفقرة تكلم في حكم العمل، وفي الفقرة السابقة حكم العمل بالضعيف، وفي الفقرة السابقة تكلم عن حكم رواية الضعيف. في حكم رواية الضعيف قال أن العلماء أجازوا رواية الضعيف بشروط، الأول ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى وهذا متفق عليه، الثاني ألا تكون في بيان أحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام، الثالث التنبيه على ضعفها وذلك بإيراد الصيغة الدالة على الضعف روية وحكية إلى آخره. هذا من حيث الرواية، من حيث الرواية هل هذه الشروط قاصرة أو ناقصة؟ الجواب لا، الجواب ليست قاصرة، وإلا لو كانت قاصرة وناقصة كان ينبغي في هذه الفقرة أن يبين أن الخلل الموجود في عدم اشتراط شروط أخرى، وأنه كان ينبغي أن يشترط وأن يضيف إلى هذه الشروط الشروط الفلانية، لم يقل ذلك الشيخ طارق، وإنما اعتنى فقط بقضية روية وحكية وروى وقال. تمام. إذا هذه الشروط في حكم الرواية، ثم انتقل لحكم العمل وذكر أيضا ما يشترط على العامل الذي يعمل بالحديث الضعيف، وهو أن لا يكون الضعف شديدا، ينبغي أن يكون الضعف خفيف، وأن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به، وهذا تفصيل مر معكم من قبل كما شرح الإسلام تيمية رحمه الله في إلى آخره. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوت بل يعتقد الاحتياط. هذه الشروط سيأتي النقاش فيها والكلام عليها، واضح؟ وهي شروط في العمل، شروط كذلك في العمل، لكن هل يريد أن يقول تمام؟ قال فأوهم أن ابن حجر إنما خص هذه الشرائط بالعمل، الرجل لم يهم شيئا تمام؟ ولم يذكر شيئا فيه إيهام، وإنما قال والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة، أوضح الحافظ ابن حجر، لم يوهم ولم يسرد ما يوهم أن ابن حجر يفرق بين الرواية وبين العمل، وإنما هو فصل الرواية عن العمل، وهذا لا يعد، الرجل في تصنيفه أراد من باب التقريب لذهن المتلقي أو طالب العلم أن يفرق ما بين الرواية وما بين العمل، فهذا أدعى في نفسي عند كتابتي أن هذا أقرب للمتلقي، فعل ذلك تمام. وهذا لم يقل به مثلا أو لم يكن في طريقة العلماء من قبل، ولم يأتي ببدع من القول، لم يأتي بباقعة كبيرة يعني حتى نقول أوهم أن الحافظ ابن حجر إلى آخره. ما الفرق؟ وهذا الشيء عندما يقول ألا يعتقد عند العمل به ثبوت الضعيف، هذا شرط في العمل لا يشترط عنده مجرد الرواية، اشترط عنده الرواية أن أعتقد خلاص أنا رويت الضعيف خفيف الضعف، وليس هذا في العقائد تمام، وليس هذا في المسائل الأحكام واضح، وصدرت ذلك بصيغة التمريض، هل يشترط عند ذلك أن أعتقد تمام عدم الثبوت؟ هذا في العمل به، عند العمل به فهذه الشروط تكمل، هذه الشروط تكمل الرواية تكمل العمل، وهناك من فرق كلام الحافظ يوهم كذلك التفرقة، والقضية مش مشكلة. وهناك أيضا الزركشي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الضعيف قال الثاني يجوز عند الحديث وغيرهم التساوي في الأسانيد إلى آخره، قال في أمور أحدها حاصله أن الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام ويجوز روايته والعمل به، فرق ما بين الرواية والعمل، يجوز روايته والعمل، إذا هناك رواية وهناك عمل. نعم لا فرق بين الحكم ما بين الرواية الضعيف وبين العمل، لكن هناك رواية وهناك عمل، فالرجل تكلم على الرواية وتكلم على العمل، وهذه وجهة نظر للشيخ طارق ولا تثريب على المؤلف في ذلك، ولا يحتاج إلى هذا النقد الطويل ما أدري بقية الصفحات هل هي في مراجعة الشروط أو في هذه القضية، أظن في مسألة الشروط، وهذا ما نأتي عليه إن شاء الله في درسنا المقبل.
الناس يا شيخنا ان اصلا الكتاب معمول لطلب